يقول رحمه الله: وبعده الفاروق من غير افتراء، أي من غير فرية، وهي ادعاء ما ليس بحق. وبعده عثمان فاترك المراء، بعده أي بعد عمر عثمان فاترك المراء، أي اترك الجدال في هذا، فإن أهل السنة والجماعة استقر أمرهم على تفضيل عثمان بعد أبي بكر وعمر. ولا شك أن عثمان قاصر عنهما في الفضل، وفي كلهم خير وفضل رضي الله عنهم، لكنه دونهم في الفضل فهو ثالث المراتب. وقد وقع الخلاف بين أهل السنة في أول الأمر أي الناس يلي أبا بكر وعمر في الفضل، علي أو عثمان، فمنهم من فضل عثمان كما مشى عليه المؤلف رحمه الله، ومنهم من فضل علي رضي الله عنه. واستقر أمر أهل السنة والجماعة على أن منازلهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا ليس أمرا اصطلاحيا إنما بالنظر إلى الأدلة. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري: كنا نفاضل نخاير بين الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيدل هذا على ظهور الفضيلة. وكذلك اختيار الصحابة رضي الله عنهم لعثمان دليل على فضله وسبقه، فإنهم ما كانوا ليجتمعوا على مفضول، فما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك ما ذكره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في مشورته، قال: لم أرى المهاجرين والأنصار يعدلون بعثمان، وكان قد شاور حتى ذوات الخدور شاورهن في الخلافة في من يلي الخلافة بعد عمر رضي الله عنه، فكلهم اختاروا عثمان، ولذلك كان سابقا في الفضل رضي الله عنه. ثم قال: فاترك المراء، اترك الجدال، وهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة، فالمسألة فيها سائغة، الخلاف فيها سائغ، وإن كان مسألة الخلافة لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في أن المقدم في الخلافة عثمان، ولذلك ذكر غير واحد من السلف أن من قدم علي على عثمان في الخلافة أو على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فإنهم لم يكونوا يجتمعوا على عثمان رضي الله عنه ويترك علي كما يزعمه هؤلاء. قال: وبعد، أي بعد هؤلاء فالفضل، أما فضائلهم على وجه الانفراد كما ذكرت لكم الأمر أوسع من أن نحيط بشيء من ذلك، لكن يكفي فهم الفضل العام وشيئا، ويكفي شيء من ذكر ذلك. عثمان رضي الله عنه يكفي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهز جيش العسرة، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فإنه شهد له بهذا الفضل والسبق. وسيأتي أن الجميع مشهود لهم بالجنة، جميع هؤلاء رضي الله عنهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. قال: وبعد، أي بعد هؤلاء فالفضل حقيقا، فاسمعي، الفضل حقيقا أي الفضل المطابق للواقع لا مجاملة فيه ولا كذب، فاسمع نظامي هذا للبطين الأنزعي. وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي، فاسمع نظامي هذا للبطين الأنزعي، هذا أي هذا الفضل، هذه المرتبة وهي المرتبة الرابعة للبطين، والبطين فعيل وهو صفة مشبهة أي واسع البطن، وذلك من صفات علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الأنزع أي الذي انحسر شعر مقدم رأسه، الذي انحسر شعر مقدم رأسه. وقد يقول قائل: هذا الوصف كأنه عيب، فكيف يأتي به المؤلف رحمه الله؟ الجواب أن هذا الوصف مما سمي به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واشتهر عند الشيعة وصفه بذلك، فوصفه بما يعرفه المجادلون، ووصفه بما اشتهر من صفته رضي الله عنه، وليس هذا عيبا ولا تنقصا، بل هذا استعمال لما اشتهر من صفة الرجل رضي الله عنه. وأما الأنزع فإنها ليست صفة ذم، الأنزع هو من حسر شعر مقدم رأسه، وهذا مما تحبه العرب وتتمدح به، وقد قال بعض الشعراء موصيا زوجته: إذا مت فلا تنكحي أغم القفا والوجه ولكن إيش؟ أنزعي في آخرها، قال أنزعي أي من حسر شعره مقدم رأسه، وهذا على وجه التمدح في صاحب هذه الصفة. قال رحمه الله: مجدل الأبطال ماضي العزم. ذكر المؤلف رحمه الله عدة أوصاف لعلي بن أبي طالب خصها به دون غيره. مجدل الأبطال، مجدل الأبطال، مجدل أي الذي يجدل الأبطال يسقطهم أرضا، وذلك لقوته وشجاعته رضي الله عنه. ماضي العزم أي نافذ العزم، فليس صاحب تردد ولا تلكؤ، بل هو ماضي العزم، إذا عزم على شيء أنفذ عزمه. مفرج الأوجال وافي الحزم. مفرج الأوجال أي أنه يكشف المخاوف، وذلك لقوته وشدته رضي الله عنه ونجدته أيضا. وافي الحزم أي سابق الحزم، والحزم هو إتيان الأمر بشدة وثبات، أي بقوة وثبات، إتيان الأمر بقوة وثبات. قال رحمه الله: وافي الندى أي واسع البذل. مبدل الهدى أي مظهر الهدى، والهدى المقصود به هنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رضي الله عنه صاحب فقه ونظر، وكان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يشاوره ويرجع إلى رأيه في المسائل والأحكام. مردي العدى أي مسقط العدى. مجلي الصدى أي الذي يجلو الصدى، والصدى أصله الوسخ الذي يعلق بالحديد، والمقصود به هنا مجري كل صاحب زيغ وقدر في رأيه أو عقله أو عمله. يا ويل من فيه اعتدى. بعد أن ذكر هذه الأوصاف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لبيان أن أهل السنة والجماعة يوفونه حقه ويفضلونه، وإلا فإنه اقتصر في أبي بكر على لقب الصديق، وفي عمر على الفاروق، وفي عثمان سماه باسمه، لكن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسهب في أوصافه وفصل، وذلك لبيان أن أهل السنة والجماعة إنما ينزلون الناس منازلهم لا على وجه البخس لحقوقهم، إنما هم ممتثلون متبعون لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وما دلت عليه النصوص في مراتب الناس وفضائلهم. وليس التفضيل أمر يتلقى من العقل أو الذوق أو ما تشتهي الأنفس وتحب، بل الفضل متلقى من النصوص. واعلم أن أكثر ما جاء من الفضائل هي من نصيب أبي بكر، ثم من عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن علي بن أفضل ما ورد في علي بن أبي طالب من الفضائل وأشهره ما جاء في حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكانت من نصيب علي رضي الله عنه. وهذه الفضيلة ليست خاصة بعلي، فإن محبة الله ورسوله حق واجب على كل مؤمن، ولكنه اختص بها تصريحا وبيانا من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أبي بكر وعمر وعثمان، فإنه جاء فيهم من الفضائل ما لم يشركهم فيه علي رضي الله عنه. ولذلك ذهب أهل العلم إلى ما ذكرنا من الترتيب. إذن السر في تفصيل وإطناب المؤلف رحمه الله في وصف علي بن أبي طالب هو بيان عظيم منزلة عند أهل السنة، وأنه من الأجلة والعظماء الذين نحبهم ونتعبد الله بحبهم، لكننا نخشى من الاعتداء. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: يا ويل من فيه اعتدى، أي تجاوز الحد ذما أو مدحا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فحبه كحبهم. حب علي رضي الله عنه كحب سائر الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم. حتما وجب، أي مما يجب على كل مؤمن ومؤمنة، فإنه يجب على كل مؤمن أن يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن لم يحب علي فإنه ينقص من إيمانه بقدر ما فاته من حبه. قال رحمه الله: ومن تعدى أو قلى فقد كذب. ذكر في علي رضي الله عنه فريقين، طائفتين وهما الناصبة والرافضة. الناصبة ويقابلهم الرافضة أعلى من غلا في علي، وإن كان هناك من زاد لكن الأشهر في الغلو عند الرافضة، وإلا فالشيعة عموما يغلون في علي على اختلاف طوائفهم وطرائفهم. يقول: فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب، أجانب الصواب وافترى خلاف الحق. واعلم أن علي رضي الله عنه قد زاد في فضائله أقوام زيادة عظيمة في مقابل قول من قلاه، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان جاء فيهم من الفضائل ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في وقد وضعت الرافضة في ذم أبي بكر وعمر وعثمان ما هو معلوم أنه كذب، وقالوا إن فضل علي متواتر. وقد أجاب عليهم شيخ الإسلام رحمه الله، قال: إن التواتر الذي ثبت به فضل أبي بكر وعمر وعثمان أعظم من التواتر الذي ثبت فيه فضل علي رضي الله عنه، وإن كانت فضائلهم في الجملة متواترة، لكن التواتر في نقل فضل هؤلاء في فضل أبي بكر وعمر أكثر بكثير من الفضائل الواردة في حق علي رضي الله عنه. يقول: وبعد فالأفضل باقي العشرة، بعد أن ذكر التفضيل بين هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم قال: فالأفضل باقي العشرة، والمقصود بالعشرة هنا من نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من أهل الجنة في سياق حديث سعيد بن زيد وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة وهو عاشرهم رضي الله عنه. هؤلاء نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم في الجنة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم. لكن الكلام ما الذي ميز هؤلاء عن غيرهم؟ ها، أنهم سيقوا مساقا واحدا، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن منازلهم في حديث واحد، فلذلك اشتهروا بأنهم العشرة المبشرون في الجنة، نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وهؤلاء كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم. يقول رحمه الله: وبعد فالأفضل باقي العشرة، ثم بعد هؤلاء فأهل بدر ثم أهل الشجرة. بعد أن ذكر التفضيل الفردي انتقل إلى التفضيل في الجملة، قال: بعد هؤلاء العشرة أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألم تدري أن الله اطلع على أهل بدر؟ ألم تشعر أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم في الفضل أهل الشجرة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، كما في الصحيح. وقيل أهل أحد المقدمة، يعني قيل إن أهل أحد يقدمون على أهل الشجرة، ولكن المؤلف رحمه الله بعد أن حكى القول الثاني ذكر الترجيح فقال: والأول أولى للنصوص المحكمة. الأول تفضيل من؟ تفضيل أهل الشجرة أولى أحق بالتقديم للنصوص المحكمة، أي التي جاءت واضحة في الدلالة على تقدمهم رضي الله عنهم وعلى فضلهم. قال رحمه الله: وعائشة في العلم مع خديجة، عائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة. قال: المفاضلة بين عائشة وخديجة رضي الله عنهما. خديجة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أولاده، فهي أم أهل البيت المنتسبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أم فاطمة، وأهل البيت المنتسبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتشروا من هذه الجهة، فليس له من غير هذه الجهة ذرية باقية ومنتشرة. فخديجة رضي الله عنها هي أم أهل البيت، فضيلتها في السبق، فإن لها في السبق ما ليس لغيرها من المزية والمكانة، فإنها ثبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزرته وأعانته، فكان لها في فضيلة السبق والتثبيت والإعانة في أول الدعوة ما ليس لغيرها، ليس لعائشة ولا غيرها. أما عائشة رضي الله عنها ففضيلتها فيما أجراه الله على يديها من نشر العلم وتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: عائشة في العلم، أي في العلم الذي نشرته وحفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها السبق والفضل. ولذلك من العلماء من قال خديجة أفضل، ومنهم من قال عائشة أفضل. وأما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنساء فإن عائشة رضي الله عنها لها المزية والسبق على غيرها رضي الله عنهم. يقول: فافهم نكتة النتيجة. نكتة النتيجة يعني إذا المؤلف لم يجزم بالفضل لأحدهما مطلقا، إنما قال وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة، يعني افهم اللطيفة التي أشار إليها في هذا البيت من أنه لا تحوز كل واحدة منهما الفضل على وجه الإطلاق، بل إن الفضل فيهما مقيد، فعائشة باعتبار الخاتمة والمآل، وخديجة رضي الله عنها باعتبار أول الإسلام ومؤازرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. ثم قال رحمه الله:
وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، فاقنع وخذ من علمي، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر، وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرى.
فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان عظيم فضل الصحابة رضي الله عنهم وما لهم من المنزلة والمكانة. يقول رحمه الله: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل أي في الفضائل، والمعروف أي في طاعة الله ورسوله، والإصابة أي في الأقوال والأعمال. وهذا لا ريب فيه، فإن الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وهذه الخيرية خيرية عمل واعتقاد وجميع ما يمكن أن يكون من جهات الخير والسبق، لهم فيه العلو والتقدم. وقوله رحمه الله: وليس في الأمة، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فيهم أي في أمة النبي كالصحابة في الجملة، وإلا فإن من بعد الصحابة قد يأتي أناس يكون لهم من الفضل في جوانب من نشر العلم أو الجهاد أو ما أشبه ذلك ما قد يفوق بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن من حيث التفضيل العام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم السبق من كل وجه، فإنهم ذكر المؤلف رحمه الله أوجه تفضيل الصحابة على غيرهم، قال: فإنهم قد شاهدوا المختار، أي سبقوا غيرهم بهذه الخاصية التي تميزوا بها على سائر الأمم وعلى سائر الطوائف وعلى سائر الفرق وعلى سائر الجماعات وعلى سائر القرون، وهو أنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود بالمختار النبي صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله تعالى، وهو يشير بهذا إلى ما في صحيح الإمام مسلم من حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، وعاينوا الأسرار والأنوار، أي شاهدوا الأسرار، والأسرار جمع سر وهو ما خفي، والمقصود بالأسرار هنا الحكم والغايات التي ترجع إليها الأحكام والشرائع، كما أنهم اطلعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في حاله وعمله ودلائل صدقه ما لم يطلع عليه غيره، والأنوار أي أنوار الهدى والحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع الأنوار هنا لأن ما جاء به من الهدى وإن كان كله يتصف بأنه نور لكنه متعدد الأوجه، فأوجه الإشراق والضياء والنور فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولذلك جمعها المؤلف رحمه الله. وإن كان الغالب في كلام الله وكلام رسوله إفراد النور في ذكر طريق الحق وبيان تعدد طرق الباطل، كما قال الله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، لكن قد يأتي التعدد باعتبار تنوع أسباب النور والهداية في هذه الشريعة المباركة. مما اختصوا به أيضا عن سائر طبقات الأمة وقرونها أنهم جاهدوا في الله جهادا لم يبلغه أحد بعدهم، ولذلك قال وجاهدوا في الله حتى بانا، فقد بذلوا رضي الله عنهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. قال الله تعالى في بيان عظيم سبقهم رضي الله عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فأخبر الله تعالى عن جهادهم، وهذا مما تميزوا به على سائر الطوائف وعلى سائر القرون والطبقات، أنهم شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في مجاهدة الكفار وفي تبليغ دين رب العالمين، وكتب الله لهم من النصر والفتح والقبول ما لم يكتب لغيرهم. وقال رحمه الله حتى بان، حي اتضح دين الهدى وقد سمى الأديان، حتى بان وظهر وتحقق فيه قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقاتلوا حتى أظهر الله الدين على الدين كله، ولذلك قال رحمه الله حتى بان أي اتضح دين الهدى، أي الدين الذي يحصل به كمال الهدى والاهتداء في العقد والعمل، وقد سمى الأديان أي علا على كل دين. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أظهر هذا الدين على كل الأديان، وإظهاره ليس فقط بغلبته إنما بغلبة أهله، إنما إظهاره بإظهار حجته وقوته وبرهانه، وهذا الذي لا يمكن أن يتخلف في عصر من العصور ولا يمكن أن يعتريه نقص في زمن من الأزمان، فهذا الظهور ثابت واضح وهو ظهور الحجة والبرهان، لأن حججه محفوظة في الكتاب الذي تكفل الله بحفظه في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال رحمه الله وقد أتى في محكم التنزيل في فضلهم ما يشفي للغليل، أتى في محكم التنزيل أي في كتاب الله تعالى، في فضلهم أي في بيان سبقهم وعظيم منزلتهم وما لهم من الفضائل وما من الله به عليهم من الخصائص، ما يشفي للغليل أي ما يشفي الفؤاد ويحصل به الكفاية في تبين فضلهم وسبقهم رضي الله عنهم. وآيات الكتاب في هذا كثيرة، منها قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فإن أول من يدخل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم ذكر الله جل وعلا ما وعد هؤلاء، قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ففضائل الصحابة رضي الله عنه في كتاب الله مستفادة من مواضع عديدة، ولو ذهبنا نتتبع الآيات التي يتبين بها فضلهم رضي الله عنهم لا ضاق بنا المقام، فإن فضلهم رضي الله عنهم ظاهر في كتاب الله بالثناء عليهم وبيان سبقهم وفضلهم ورضا الله عنهم والثناء على أفرادهم. قال رحمه الله: وفي الأحاديث، أي كذلك فضائلهم في الأحاديث مثل فضائلهم في القرآن، بل فضائلهم في الحديث أكثر بكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص كبار أصحابه بذكر فضائل خاصة فيهم، فقال أمين هذه الأمة أبو عبيدة كما في الصحيح، وقال في الزبير: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقد تقدم ذكر شيء من فضائلهم فيما تقدم، وكذلك نص على العشرة وفضلهم. فالناظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أصحابه على وجه الانفراد وعلى وجه الجمع يجد شيئا كثيرا، وقد ألف في ذلك مؤلفات. ثم قال رحمه الله: وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار. الآثار أي عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن فضلهم قد شهد به بعضهم لبعض رضي الله عنهم، كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في فضل الصحابة أنهم أبروا الأمة قلوبا وأعمقهم علما، وهذه فضائل تشمل جميعهم، فإنهم يشتركون فيها وإن كانوا يتفاوتون في نصيب كل واحد منهم من صدق هذه الصفات فيهم رضي الله عنهم. قال: وفي كلام القوم، أي كلام أهل كلام التابعين وتابعيهم ومن بعدهم من العلماء. والأشعار أي وفي الأشعار المنقولة عن الصحابة وعن التابعين وعن من بعدهم مما يظهر فضل الصحابة رضي الله عنهم ويبين عظيم ما لهم من المكانة والمنزلة. ثم قال: ما قد ربى من أن يحيط نظمي، أي زاد وعلى وكثر وتشعب على وجه لا يمكن أن يحيط به النظم. قال رحمه الله: ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، أي عن بعض ما جاء في ذلك، فضلا عن كله، فاقنع وخذ عن علمي. فاقنع أي فاكتفي وليطمئن قلبك في تقرير فضلهم وسبقهم، وخذ هذا عن علم لا عن خراص ولا عن تعصب، بل هو عن قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان رضي الله عنهم. ثم قال: واحذر، بعد أن بين عظيم فضلهم وما لهم من المكانة والمنزلة انتقل إلى بيان ما لهم رضي الله عنهم من الواجب فيما شجر بينهم ووقع من الخلاف والفتنة في زمانهم. قال رحمه الله: واحذر من الخوض الذي قد يزري. احذر أي كن حذرا وكن على فطنة ووقاية من الخوض، والخوض هو التكلم بالباطل، وأصله كما تقدم غير ما مرة الدخول في الماء، الولوج في الماء، ثم استعملت هذه الكلمة في الخوض في الباطل، أي في الولوج في أمر من أمور الباطل. فالمؤلف رحمه الله يقول: واحذر من الخوض الذي قد يزري، أي الذي قد يحصل به نقص بفضلهم مما جرى لو تدري، أي احذر أن تتكلم فيهم أو عنهم بشيء ينقص منزلتهم، سواء كان ذلك على وجه العموم أو على وجه الأفراد، فإن لكل منهم حقا رضي الله عنه. ولا يجوز الحديث بما تقل به منزلتهم وتنخفض به مكانتهم، فإن ذلك مخالف لما يجب لهم من المحبة والإجلال والتعظيم، وهو مكذب لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد الخيرية فيهم، في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر الحافظ بن حجر أنه متواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك قال: واحذر من الخوض الذي قد يزري، واعلم أنه لا يمكن أن يحصل خوض ودخول في ما وقع بين الصحابة إلا وينقدح في قلب القارئ والسامع من ذلك شيء، قل أن يسلم أحد يخوض في هذا ويخرج سليم القلب على مجموعهم رضي الله عنهم. ولذلك قال: واحذر من الخوض الذي قد يجري بفضلهم مما جرى، أي مما حدث من الخلاف بينهم.